السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم مرشدا هذه الأمة لهذا الفضل العظيم الذي لا يمكن أن نجده إلا في هذه المجالس: اذكري أي مجلس في الأرض وأذكري ما فيه من النعيم، فلن يكون فيه من هذا النعيم المذكور في هذه الأحاديث، لن يكون فيه العطايا ولا الهدايا، لأن هذا خاص يا أخواتي بمجالس الذكر، خاص بالاجتماع. شرط أن نجتمع، أن نحبس أنفسنا لأجل هذا العلم، العلم عن الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليس بأنبياء ولا شهداء. قال الأعرابي: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا نعرفهم. قال صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وتعلم أن هذا الحديث ينطبق علينا، نحن من قبائل شتى ومن بلاد شتى، ما جمعنا حسب ولا نسب ولا مال، إنما جمعنا شيء واحد هو حب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعطينا ما في هذا الحديث، وأن يجعلنا من هؤلاء الذين يكونون يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ. نسأل الله يجعلنا منهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فأسأل الله العلي العظيم أن يبدل سيئاتنا حسنات، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، أن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يجعل هذه المجالس شاهد لنا لا علينا. وصلنا في شرح أسماء الله الحسنى إلى الاسم الأربعون، وصلنا إلى الاسم الأربعون وإلى اسم الله الرؤوف. وكل من يسأل عن الأسماء السابقة، هي أسماء تم شرحها في دورات سابقة، وبإذن الله تعالى أرسل الآن في بعد المحاضرة الروابط التي تعطيك مجموعة شرح أسماء الله الحسنى، المجموعة الأولى والثانية، ثم هذه ستكون المجموعة الثالثة. سأنزل الروابط، وهي سهل الوصول إليها أخواتي الحبيبات في قناة حامل المسك، هناك فهرس مكتوب فيه بالترتيب، تريد الوصول إلى أي محاضرة فقط اقرأي، هناك تفسير قرآن، هناك أسماء الله الحسنى، هناك موضوعات كثيرة، أسأل الله أن ينفع بها العباد والبلاد. اسم الله الرؤوف، ودراسة أسماء الله الحسنى لابد أن ننوه بأهمية هذا العلم. العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم وأفضلها وأعلاها مكانة وأجلها شأنا، وشرف العلم وفضله من شرف معلومه، ولا أشرف ولا أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. ولهذا فإن الاشتغال بفهم هذه الأسماء والعلم بها والبحث عنها اشتغال بأشرف المطالب وأجل المقاصد. وقال الأصفهاني رحمه الله، قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله تعالى على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي للمسلم وينبغي لكل مسلم للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها، فيعظم الله حق عظمته. ويقول الأصفهاني: لو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامل طلب أن يعرف اسمه كنيته اسم أبيه وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف عذابه ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها. فلذلك العلماء ماذا يسموا هذا العلم؟ هو الفقه الأكبر. ولا يمكن أن تقفي على حدود الله، ولا أن تكوني وقافة على أمره منتهية عن نهيه، إذا لم تكوني تعلمي هذا العلم. لأن كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولطاعته أرغب، وعن معصيته أبعد. وبالعكس، كل من جهل من الناس من هو الله، لم يعرفوه، لن يعبدوا حق العبادة، فيتجرؤ على حدوده، يترك الأمر، يأتوا النهي. فنقول لابد هذا العلم أن نجتهد فيه، أن نواظب على تعلمه. من يقرأ كتاب الله بتمعن ويهتم بالسنة المطهرة يجد باب الأمل مفتوحا وباب الرجاء على مصراعيه مفتوحا، فإن رحمة الله بعباده وحلمه ورأفته أكبر من رحمة الأم بطفلها. حين كانت تدور هذه الأم هلعا في ميدان المعركة وفقدت رضيعها، ولا تتخيلوا الطفل الآن الذي يرضع كم الأم الآن تحن إليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما وجدته وحملته بحنان وألسقته بحنان بصدرها ليهدأ، فلما رآها النبي على هذا الحال سأل الصحابة: هل ترونها ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: إن الله أرأف بعباده من هذه بولدها، سبحانه أشد رحمة من هذه الأم بطفلها. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباقة ما بين السماء والأرض، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة واحدة. تخيلوا رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. فانظروا، هذه رحمة منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، كل هؤلاء يتراحمون برحمة واحدة، وهناك 99 ستنضم إليه يوم القيامة. لتعلموا عندما نتكلم عن الرأفة ما معنى الرأفة. من صفات الله عز وجل الرؤوف، الرأفة من صفات الله عز وجل الرؤوف، وهو الرحيم لعباده العطوف عليهم بألطافه. فالله عز وجل هو الرؤوف المتناهي في الرحمة بعباده، لا راحم أرحم منه سبحانه، ولا غاية وراء رحمته. الدليل على ثبوت هذا الاسم من القرآن الكريم، سمى الله تعالى نفسه الرؤوف في 10 آيات من كتابه، ونذكر منها في قوله تعالى في سورة النور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وقوله عز وجل: ربنا إنك رؤوف رحيم في سورة الحشر. فما المعنى عندما نقول أن الله رؤوف؟ المعنى اللغوي للاسم الرأفة أشد الرحمة، الرأفة أشد الرحمة. والرأفة في حق البشر امتلاء القلب بالرقة، وهي أشد ما يكون من الرحمة. أشد ما يكون من الرحمة ماذا يسمى؟ الرأفة. وقيل شدة الرحمة ومنتهاها، منتهى الرحمة، أكمل الرحمة، أعلى الرحمة. الله سبحانه وتعالى في سورة النور ماذا قال؟ قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هنا ما معنى أنه لا تأخذكم بهما رأفة؟ بمعنى هنا يمنع أن نحرك هذه الرحمة في قلوبنا، لأنه حد من حدود الله، فلا تنظروا بأي اعتبار يمكن أن يمنحهم شيء من الرحمة والرقة فلا ترحمهما فتسقطوا عنهما ما أمر الله به من حد. إذن هنا إحنا عن ماذا نتكلم؟ عندما نتكلم عن الرأفة نتكلم عن الرحمة، لكن ليست أي رحمة، بل نحن نتكلم عن منتهاها وأعلاها وأكملها وأشد الرحمة. يمكن القول أن الرحمة تسبق الرأفة، يعني البداية تكون رحمة، إذا اكتملت، إذا علت، إذا اشتدت، نقول الآن هذه رأفة. فالرأفة هي المنزلة اللي تعقب الرحمة، تعقبها. فإذا رق القلب وزاد رفقة دعاه ذلك إلى الرحمة. طيب إذا زادت واشتدت رحمته وامتلأ القلب بهذه الرحمة كانت الرأفة، كما يقال فلان رحيم. فإذا اشتدت رحمة هذا نقول هذا رؤوف. فالرحمة والرأفة كأننا نقول بداية ونهاية، الرأفة آخر ما يكون من الرحمة. لذلك قدمت الرأفة على الرحمة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أن الله أعطاه أكمل الرحمة وأعلاها ومنتهاها. بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما قال سبحانه رحيم الرؤوف، بل قدم الرأفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد بلغ في رحمة المؤمنين أعلاها ومنتهاها، وذلك على اعتبار أن الرأفة مبالغة في الرحمة، والمبالغة في الرحمة تتعلق بخاصة المؤمنين، بالمؤمنين، وهذا خاص بالمؤمنين. أما الرحمة في اسمه الرحمن فهي تتعلق بالخلائق أجمعين، برهم فاجرهم، مؤمنهم كافرهم، الطائع العاصي، لكن إحنا نتكلم عن الشيء الخاص دائما، رحمة عامة ورحمة خاصة، رأفة عامة ورأفة خاصة. كل هذا سنتكلم أن هناك شيء عام يشمل جميع المخلوقات، البر والفاجر، المؤمن والكافر، لكن هناك شيء خاص بالمؤمنين، بالطائعين، بالأولياء. لذلك ماذا نقول؟ الأمر في الرأفة والرحمة على قدر الولاية والإيمان. كل ما زادت ولايتك للدين وللمؤمنين ولنصرة هذا الدين، وكنت أنت ولية لله سبحانه وتعالى، وزاد إيمانك وكمل إيمانك، كل ما كان هذا الحظ لك الأوفر والأعلى، وكلما قل حظك من الرأفة والرحمة على حسب علو الهمة في عمل الإنسان. وكانت رأفة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بأصحابه ما بعدها رأفة، لماذا؟ لأن هناك على الإيمان. نحن نتكلم عن كمل الإيمان اللي كملت عندهم الهمة والعزيمة وارتفع الإيمان وكانت ولايتهم لله ولرسوله وللمؤمنين أعلى الولاية، فكان حظهم من هذه الرحمة أعلاها. إذا نتكلم عن الرأفة، معنى الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، يقول ابن جرير الطبري رحمه الله وجميع علماء المسلمين: إن الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة. قلنا منتهاها وأعلاها، الرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة. إذن هي عامة لجميع الخلق في الدنيا، لكن في الآخرة يحرم منها من حرب وتبقى للمؤمنين، فيحرم منها من مات على كفر أو على نفاق لا يصل شيء منها، ما يكون له إلا العذاب، وتبقى هذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين، وتكون لبعضهم أعلى من بعض. قال الخطابي: الرؤوف هو الرحيم العاطف برأفته على عباده. قال الخطابي: الرؤوف هو الرحيم العاطف برأفته على عباده. والرؤوف سبحانه هو الذي يتعطف على عباده المؤمنين بحفظ سمعهم وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم في توحيده وطاعته، وهذا من كمال الرأفة بالصادقين. لذلك أنا ذكرنا في البداية، لما تتكلمي أنت عن المعنى العام والمعنى الخاص لا تنتبهي للمعنى العام، لأن الكل سيشاركك. المعنى العام سيصيب ويصل إلى كل أحد. الله خلق الخلق وتصل رحمته، لأنه الرحمن اللي وسعت رحمته كل شيء الجميع. لكن هناك رحمة خاصة، هناك رأفة خاصة. هذه لمن تكون؟ تكون للمؤمنين، تكون على قدر ولايتك، تكون على قدر همتك وعلو همتك. فانظري إلى المعنى الخاص في الرأفة. يعني إذا نظرت الآن، هناك من هو أغنى منك مع أنك أنت أتقى، هناك من عندها مثلا تريد زوج عندها زوج، تريد مال عندها مال، تريد أولاد عندها أولاد، تريد جمال عندها جمال، لكن هي غير موحدة. قد تنظري إلى تقولي هاي كافرة، لأن الدنيا أهون على الله من جناح البعوضة. الله أعطاها لمن يحب ولمن لا يحب. عندما أعطى الله الدنيا وسمعت عن ما وصل له قارون، ونظرت إلى ما أعطاه حتى أنه كان يخرج يتباهى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، انظري إلى النهاية، فخسفنا به وبداره الأرض. فالعطاء هنا لا يدل على حب الله سبحانه وتعالى، ولا يدل على الرأفة ولا الرحمة، لأن طالما العطاء كان نهاية الخسر وفي حق فرعون الغرق، إذن هذه ليست لا رحمة ولا رأفة، فكان استدراج. لكن لما تتكلمي أنت كمؤمنة موحدة تعلمي من الله، ستعلمي أن الله لم يعطي ما يحب إلا لمن يحب. إذا أردت أن تعلم ما مقامك فانظر فيما أقامك. لما تتكلمي عن الرأفة انظري كيف الله سبحانه وتعالى يحفظ سمعك عن الحرام، وبصرك عن الحرام، وحركاتك وسكناتك، كيف يشغلك الله بطاعته ورضاه وحبه وخدمة هذا الدين. هذا كمال الرأفة بالصادقين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن يبدأ حفظك لما تؤدي ما فرض الله عليك. هذه من رأفة الله الخاصة بالمؤمنين، هذه لا تكون للهالكين، لا تكون للفاجرين. أول ما الله يعطيك من هذه الرأفة يعينك على إتقان الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. زادت الرأفة بك تحيطك، لأنك أنت زادت ولايتك لله، زادت ولايتك لرسول الله، زادت ولايتك للمؤمنين. الله سيزيدك، الله سيزيدك من الرأفة والرحمة. فبعد إتقان الفرائض ستكون النوافل. هل سنبقى هكذا؟ لا، هناك درجة الإحسان. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويد التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن علمتم كيف تكون الرأفة والرحمة؟ علمتم منتهاها وأعلاها لمن تكون؟ تكون لأولياء الله. كلما زادت ولاية الله لك ستعلمي ذلك من حياتك، من حركاتك، من سكناتك، من بصرك، من سمعك، من لسانك. كل ما زادت مكانتك عند الله يحفظ الله سمعك. لا يمكن أن تكوني أنت من المحسنين ونالتك أعلى درجات الرحمة التي هي الرأفة ولا تزال تسمعي الحرام والمعازف والغيبة والنميمة وتسمعي الكلام المحرم في المسلسلات. لا يمكن، لا يمكن أن تبصر الحرام. لا تعتقدي أن بصرك أصلاً سيطاوعك. إذا أنت كنت ولية من أولياء الله والله يعطيك أعلى الرحمة التي هي الرأفة، أول شيء يرأف ببصرك، لأنه كل شيء تنظري له سيحاسبك الله عليه. طب إذا أراد الله أن ينعمك بنعيم الآخرة، أولاً ينعم بصرك. فلا تنظري إلا لما يحب الله من كتاب الله، الطبيعة، شيء أحل الله. طب الله يحبك، زاد حب الله لك حركاتك، والله ما تتحركي إلا إذا كان هذه الحركة فيها رضا الله. هي تأبى أصلاً جوارحك أن تطيعك، إذا كنت ولية من أولياء الله تأبى جوارحك أن تطيعك في معصية الله. من الذي أعانك؟ ليس أنت. أنت نعم تقربتي ولا زلت تجتهدي بالدعاء والعبادة وتأخذي بالأسباب، لكن الله هو الذي أحبك. إذا الله أحبك كان سمعك اللي تسمعي فيه، فما يسمعك إلا ما يحب، وبصرك فلا تبصري إلا ما يحب، ويدك لا تتحرك إلا فيما يحب، ورجلك لا تتحرك إلا فيما يحب. وهذه هي الرأفة. إذن أولا نتفق، لما نتكلم الآن عن الرأفة وأعلى الرحمة، أنا سأتكلم عن الشيء اللي خاص فيه كمؤمنة كمحسنة، لن أنظر إلى المال ولا إلى العقار ولا إلى السيارات ولا إلى الجمال، ولا أنظر إلى هذه الأمور التي يشاركني فيها البر والفاجر والكافر والمحسن، كلهم عندهم هذا، لكن سأتكلم عن الشيء الذي ساقني الله له. فلا تعتقدي لما تقومي أنت بأداء الفرائض ثم النوافل ثم تصبحي من الأتقياء الأنقياء الذين يجدهم الله حيث أمرهم ويفقدهم حيث نهاهم، إنه هذا أنت من عندك من تلقاء نفسك، لا، هذا من محبة الله لك، هذه الرحمة اللي حفتك، هذه أعلى الرحمة التي هي رأفة. قال ابن القيم: لا تحسب أن نفسك هي التي ساقتك إلى فعل الخيرات، بل اعلم أنك عبد أحبك الله. الله أكبر لما تسمعي هذا الكلام. لا تحسب أن نفسك هي التي ساقتك إلى فعل الخيرات، بل اعلم أنك عبد أحبك الله. فلا تفرط في هذه المحبة فينساك. إياك أن الله يوفقك لشيء من الطاعات ثم تتكلي ثم تكسلي ثم تفرطي. لا تفرطي، هذه علاقة، هذا توفيق. التوفيق لطاعة الله عز وجل والاستقامة على شرعه نعمة، نعمة من أعظم النعم، نعمة من النعم العظيمة التي لا تنال بمال مهما كثر، ولا بالذكاء مهما زاد، ولا تنال بالعلم مهما اتسع، ولكن محض فضل من الله يمتن بهذه النعمة على من يشاء من عباده. فمن وفق الله تعالى لتزكية نفسه نال أعلى مراتب الرحمة، نال أعلى مراتب الرحمة وهي الرأفة. كلما زاد الإيمان زاد حظ العبد من هذه الرأفة. فأفلح وفاز، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. ليس بقدرتك ولا قوتك ولا ذكائك ولا مالك ولا شهاداتك. انظري كم من الناس وصل إلى المراتب العلمية العالية، جاحد، لا يصلي، مستكبر، عاصي، لا تنال بذكاء، لا تنال بمال، إنما تنال بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فأعلى مراتب توفيق الله لعبده أن يحبب إليه الإيمان والطاعة ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. هذه المرتبة من نالها؟ من هؤلاء الذين نالوا أعلى الرحمة التي هي الرأفة؟ تعلموا من نالها؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، امتن الله عليهم بهذه النعمة العظيمة. قال سبحانه يصف لمن سيقت أعلى الرحمة وهي الرأفة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. توفيق الله عز وجل للعبد لا غنى للعبد عنه، لا في دنيا ولا في آخرة. فتعلموا أن الرأفة، هذه الرأفة، الرأفة هي توفيق، أن الله يسددك في أقوالك وأعمالك، أن يسدد بصرك، يسدد سمعك، يسدد هذا القلب، أن لا يقع فيه إلا ما يحب الله، لا يتحرك إلا برضا الله. رأفة الله بعباده المذنبين، رأفة الله بعباده المذنبين وكل ذلك المذنب. لما إحنا نتكلم أن أعلى الرحمة وهي الرأفة هي توفيق لطاعة الله عز وجل والاستقامة على شرعه، وقلنا هذه أعظم نعمة، أن الله يحبب إلينا الإيمان ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. طب إحنا نخطأ ولا ما نخطأ؟ إحنا نذنب ولا ما نذنب؟ من منا معصوم؟ من تقول أنا ما عصيت الدهر؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، كلام غير سليم. كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم كتب عليه حظه من الخطأ. هل أغلق في وجهنا الباب؟ هل أغلقت دونك الأبواب؟ هل قيل لك بعدما أخطأت أو أذنبت أنه لن يقبل منك أو أن لن يسمح لك بالدخول في زمرة الأولياء؟ لا، رأفة الله بعباده المذنبين، مع أنهم عاصين، مع أنهم معرضين، مع أن الله يسمعهم ويراهم، لكن ما أغلق دونهم الأبواب، يفتح لهم باب التوبة. انظروا، ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها، لا يقول له إذا مرة أخطأت المرة الثانية الثالثة خلاص، مثل ما تفعل الناس. يعني بعض الأحيان خطأك مع الناس ممكن يكون غير مقصود، عن جهل، ما قدرت الأمور، صحيح ولا لا؟ مع عندك أنت ممكن أحبتيهم زمن طويل وأحسنت زمن طويل، لكن سبحان الله تضيق الصدور وما أحد يحتمل، وتجديهم يغلق الأبواب عند أول خطأ، وقد يكون غير مقصود، حتى مع المقربين. حتى المقربين اليوم يا حبيباتي، العجب العجاب لما تري الأب يفعل ذلك مع ابنه، أو الأم تفعل مع بنتها، أو أن تري أن أقرب الناس أشد ما يكون على أقرب الناس. وهذه أفعال، لو كان الله يعاملنا كما يعاملنا الناس لكان هناك القنوط واليأس والانتحار، لكن لأن الله رؤوف، إحنا لا نتكلم فقط عن الرحمة، لا، إحنا نتكلم عن أعلاها ومنتهاها. لأن الله رؤوف ما أغلق الباب، فمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. رأفة الله بالكافر، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني هناك من تسمعي في القصص أنها اليوم نطقت في الشهادة، في نفس اليوم في آخر النهار ماتت. تسمعي مع هؤلاء الصحابة الذين عاشوا دهرا يحاربون الصحابة وآذوهم وآذوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك دارت الأيام حتى أصبحوا رضي الله عنهم وأرضاهم. لتعلمي أن الله كل من يعلم فيه خير، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. لما نتكلم عن الرأفة نتكلم عن الله، عن أعلاها ومنتهاها هذه الرحمة، الذي ما أغلق دون الأبواب، يأمرنا فنخالف، ينهانا فنعصي، تأتينا الرسائل ثم نصمم أن نكون هذا العاصي، ثم الله سبحانه وتعالى يقذف في القلوب الندم والحزن، ثم برحمته ورأفته يقلع عن ذنبه، يندم، يبكي، يعزم على عدم العودة، ثم يعين الرؤوف أن يأتي بعبادة هو يرضاها، هو يحبها، ثم يقال إن الحسنات يذهبن السيئات. من يعاملك هذه المعاملة؟ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بماذا؟ بالمغفرة والرحمة. هذا خطاب الله سبحانه وتعالى للعباد. لو أتيت بذنوب طولا عرضا ثم لقيت لا تشرك به شيئا لقاك الله بقرابها مغفرة. فلما نتكلم، إحنا لا نتكلم عن رحمة عادية، إحنا لا نتكلم عن شيء أصلا عقولنا ما تستوعب يا حبيباتي، لأنه لما ننظر بالعقول هذه الصغيرة اللي استيعابها جدا ضيق في نطاق ضيق، تجدي أن هناك من لا يستطيع أصلا أن يعفو عن أمور صغيرة، هناك من تقف على كلمة ما تستطيع أن تعفو عن كلمة، هناك ما تستطيع أن تعفو عن موقف. حتى تعلمي هذه رحمة من الله، أن يصل قلبك شيء من هذه الرأفة، أن تتخلقي بما يحب الله أن تتخلقي فيه. الرؤوف سبحانه يحب أن يكون في قلبك أعلى الرحمة منتهاها، ما تكوني قاسية، ما تكوني عنيفة، ولا تكوني شديدة. الناس تسمي عنا اللي دائما يسامح ويتهون، إيش يسموه؟ ضعيف الشخصية، يعتبروه إنه هو إنسان يعني، لا، هذا قوي. الشخص اللي يستطيع إنه يتغاضى يتغافل، لا تعتقدي إنه هذا أي أحد يقدر عليه. هؤلاء قلوبهم مثل أفئدة الطير، الله يحبهم، الله يحبهم. الرؤوف أيضا هو الذي يخفف عن عباده، فلا يكلفهم ما يشق عليهم أو يخرجهم عن وسعهم وطاقتهم. قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله يعلم أنه إحنا ضعفاء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، لأنه رؤوف، ما يشق علينا، ما يكلفنا شيء يثقل كاهلنا، مثل ما يفعل بعض المسؤولين ممن يعطيهم الله الولاية، ولاية أمور المؤمنين، لما تجديه يكلفهم ضرائب ولا يعطيهم أصلا هذا الدخل، وتجديه يكلفهم عمل شاق مثل صاحب العمل أو الشركة، يكلفهم عمل شاق جدا وهو يعلم أن هذه الأجسام لا تحتمل هذا البشر، لما يحكم البشر. أما رب البشر، لأنه رؤوف، لأن هناك إحنا نتكلم عن أعلى الرحمة ومنتهى، الله ما كلفنا بما يرهقنا، لذلك قال لنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك ماذا يقول بعض العلماء؟ يقول الحلمي: الرؤوف معناه المتساهل على عباده، لأنه لم يحملهم ما لا يطيقون، بل حملهم أقل مما يطيقون بدرجات كثيرة. لو الآن أنت تكلمنا عن الصلاة، أنت تستطيع أنك تطلق متوضئة وتصلي، هذا ممكن، لكن الله ما قال لك صلي طوال النهار. يعني إحنا يطلب منا 5 إلى 10 دقائق في كل فرض، 5 فروض، هي كانت 50 ثم أصبحت 5 لأنه رؤوف، وكان ممكن أن تبقى 50 كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه رؤوف وأعلى الرحمة أصبحت 5. وهذه فعلا في قدرتنا، ونحن نقدر على أكثر، ومع ذلك في ناس ماذا تفعل؟ حتى 5 ما تأتيها، ومع ذلك غلظ سبحانه فرائض في حالة شدة القوة، خففها عنا في حالة ضعف ونقصان القوة. انظري كيف الله يعامل المقيم وكيف يعامل المسافر، انظري الله كيف يعامل المريض وكيف يعامل الصحيح. أخذ المقيم بما لم يأخذ به المسافر، والصحيح بما لم يأخذ به المريض، هذا أليس رحمة؟ صلي قائما جالسا راقدا على جنب، أليس هذه من الرأفة؟ لكن إحنا ممكن تكوني أنت مريضة ومديرتك تعلم أنك أنت مريضة وتعلم أنه عندك ظرف، ومع ذلك تطالبك أنك تبقي في عملك، وهي مستطيعة على فكرة، يعني بيدها القرار أن تخفف، ولكن لا تخفف، صح ولا لا؟ هذا موجود. يكون صاحب عمل وأمامه شاب عنده ظرف، عنده مسؤولية، وبيده أنه يخفف عنه، لكن يكلفه ما لا طاقة له، وهذا معاملة البشر للبشر. لكن انظري لرب البشر، أنت مسافرة وتستمتعي في سفرك، أنت الآن سياحة، ويقال لك لك حق أنك تجمعي وتقصري طوال مدة السفر. طب أنا ذهبت في سياحة، أنا أتمتع ببدني وقوتي، يقال لك هذه رخصة من الله، تستمتعي وافعلي طالما هو في حدود طاعة الله وفي مرضاة الله، استمتعي وخففي العبادة. أي كرم إحنا نتكلم عنه؟ طب ماذا يكتب لك في صحيفتك؟ هل يكتب لك جمع وقصد؟ لا، يأمر الله الملائكة أن تكتب لك ما كنت تفعلي صحيحة مقيمة. والمريض كذلك، مريض قيد الله في فراشه، البلاء لما أتى قد يكون رحمة، تطهير، رفع درجات، ثم الملائكة تقيد لهذا العبد تقيد له كل ما كان يفعل وهو صحيحا غير سقيمة. وما نجد في قلوبنا لما تتحرك عنا الرحمة على مريض أو نشفق على فقير أو تتعاوني مع إنسان ضعيف، هذا ليس فقط لنا، هذا ليس فقط لنا، بل هذا في قلوب العباد جعل الله سبحانه وتعالى لنا. وجعلنا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. من تسأل عن الجمع والقصر طيلة مدة السفر، لا طيلة مدة السفر هذا هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين، أخذها عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول قوي للعلماء يا حبيباتي. يعني أخواتي إحنا مش في مجلس فتوى، وأنصح أخواتي لما يأتي سؤال فيه تفصيل ما تجيبي بسرعة، يعني لا تعطي الإجابة وتفتي الناس بهذه الطريقة. أول شيء قضية الجمع والقصر، هناك من قال من عزم على الإقامة بعد 4 أيام يتم الصلاة، هذا صحيح، لكن هناك من قال وهذا قول قوي جدا إنه لك أن تجمعي وتقصري طوال مدة سفرك. فهذه مسائل فقهية يعني لا تطرح ولا تسأل أصلا. يعني أنا يعني أنصح أخواتي في مسائل الفقه لا تسألوا هكذا في المحاضرات، لأنه حتى ممكن اللي تتكلم الآن ما تعطيك حق الفتوى، لأن الموضوع الآن إحنا نتكلم عن أسماء الله الحسنى. فالأصل أن نركز في هذا الموضوع، وإذا كان في سؤال بهذا الموضوع لا بأس إنه نسأله على الخاص ونرسل الإجابة. تمام؟ الآن نتكلم إحنا عن الرحمة التي هي أعلى منازلها، تسمى الرأفة، فبدايتها رحمة ومنتهاها رأفة. من جعل في قلبك إنك أنت ترأفي بأبنائك، بزوجك، بالمخطئ، بالعاصي؟ من؟ من نفسك؟ لا. من الذي فعل ذلك؟ الله. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فالله سبحانه وتعالى الرؤوف الذي إذا أحب عبدا من عباده واصطفاه جعل في قلبه أعلى الرحمة التي هي الرأفة، كما فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من تجد في قلبها رقة أو حنية والناس تلومها وتسميها ضعيفة الشخصية، أنا أقول لك الله يثني عليك، الله يمدحك، الله أعطاك، الله اصطفاك. لا تسمعي، لا تتغيري، لا تتغيري لمجرد يعني أقوال الناس دائما، وبلاش نقول دائما، أكثر الوقت لا تخضع للنصوص، لا تخضع للنصوص. لما نجلس في المجالس العامة وتسمعي كيف طريقة الكلام، هذا كلام بشر، وتخيلي ينتقد ما يثني الله عليه في القرآن. يعني بعض الأحيان لما تسمع من الأخوات هي تذم بعض الأخلاق، تقول باردة كذا، وهي عندها حلم الأخت، تقول يعني ما بكت على ابنها، مع أنه طب ما هذا من الصبر، الله أفرغ عليها صبرا، أنت تذمي ما يمدح الله ويثني عليه. فلذلك دائما إذا أردت أن تتكلمي، تكلمي إما بالقرآن أو بالسنة حتى يكون كلامك فعلا موزون. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرف رجل على نفسه، فلما حضروا الموت أوصى بنيه، ماذا قال لهم؟ إذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح وفي البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا ما عذبه أحد. هو يعلم الآن، لئن قدر، لا هو يعلم أن الله قادر عليه، لكن من شدة وطأة الهم والتفكير تكلم بهذا الكلام. يريد أن يسحقوه وأن يحرقوه ثم يجعلوا نصفه في البحر ونصفه في البر. فعلوا كما أوصى الأب، الله قال للأرض أدي ما أخذتي، فإذا هو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى، أمر البحر أدي ما أخذتي، فإذا هو قائم بين يدي الله، ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك، أو قال مخافتك، الله غفر له. كل ما كنت شديدة الخوف من الله ترجي رحمة الله وتخافي من عذاب الله، اعلمي أن الله لا يجمع على عبد لا أمنين ولا خوفين. إذا أنت خفت اليوم غدا ستأمني، إذا أنت أمنت اليوم ممكن غدا ستخافي. لذلك انظري لما تخافي من الله كيف أن الله أعطى أعلى الرحمة فغفر له، لأنه خافه ولأنه فعل ذلك خشية من الله. إن رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء، هي تتمثل في مظاهر كثيرة لا يحصيها العبد أبداً، يعجز الإنسان عن مجرد تتبعها وتسجيلها، سواء في ذات نفسه، تكوينه، تكريمه بما أكرمه الله به، أو بما سخر الله له من حوله، من فوقه، من تحته، أو فيما أنعب به عليه مما يعلم أو مما لا يعلم كثير. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لو تتكلمي عن رأفة الله بك، لماذا دائما نتكلم عن الناقص؟ لماذا نتكلم عن الشيء المفقود؟ لماذا لا تتكلمي عن الموجود؟ نعم، أنت ممكن يكون عندك بلاء، أنت تريدي مال ما في مال، تريدي صحة ما في صحة، تريدي ولد ما في، زوج ما في. طيب ما تنظري فيما أعطاك الله؟ ما تنظري إلى رأفة الله بك لما كانت هذه الكلى تعمل وما تحتاج إلى أطباء؟ هذه الكلى لو هناك غسيل الكلى، تعلم العملية الصعبة اللي يتم فيها إخراج الدم وإعادته؟ هل فكرنا؟ هل فكرنا في الأنفاس؟ إحنا نتنفس، وهناك من لا يتنفس بدون جهاز، لا يمكن أن يتحرك بدون جهاز. هل فكرتي أن هذه أعلى الرحمة بك؟ أن الله يسلم جهازك التنفسي، الدماء اللي تجري في عروقك، هذه القدمين اللي تتحرك. انظري لمن ابتلي في إحدى قدميه أو في يده، ما فكرتي أنه أعلى الرحمة قد وصلتك في نفسك، فيما أكرمك الله سبحانه وتعالى، فيما أعطاك. لو إحنا فقط نتفكر فيما أعطانا الله لنعلم أن الرأفة طالت كل أحد منا. والله عز وجل بشر عباده: إن ربكم لرؤوف رحيم. بشارة هذه: إن ربكم لرؤوف رحيم. فربنا تبارك وتعالى وصف نفسه بالرؤوف: اطمئني، اسكني. والله ثم والله وتالله وبالله، الرحمة والرأفة تحفنا من كل جانب، لكن ضاقت عيوننا، نبكي على شيء، نبكي على بلاء مس، وننسى أنه نتقلب في النعم. وربنا عز وجل الذي خلق الإنسان وحفظه ورحمه وأحسن إليه وسخر له الكون كله ودفع عنه السوء وجلب له الخيرات، أليس هذا من إحسانه وكرمه وإنعامه ورأفته؟ بل من رأفته عز وجل أنه يقبل طاعة الطائعين مهما صغرت، يقبل طاعتك مهما حتى لو تسبيحة. طب أنا الآن أذنب، لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقبل ولا يقبل؟ يقبلها. طب وإنت أحسنتي إلى أحد الدهر وثم فعلتي شيء فيه إساءة، سيقلب يديه إلى أسفل يقول ما عملت لي شيء، ينكر الكثير لأجل هذا الصغير. الآن إحنا نتكلم عن العكس، الله يغفر الكثير لأجل الشيء الصغير، يقبل طاعة الطائعين مهما صغرت، يحفظ إيمان من آمن به فلا يضيع إيمان. وهذا من رأفته سبحانه بأوليائه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تؤمني وتصلي وتعبدي ثم تزلي وتغفلي، الله سبحانه وتعالى ما يلغي كل إيمانك ولا يجعل من هذه البداية إلى النهاية كأنه ما كان، بالعكس يحفظ إيمانك، وإذا تبت تاب عليك، وإذا استغفرت بدل سيئاتك حسنات، فما يضيع الله إيمان عبد. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. من جلال رأفته سبحانه أنه حذر عباده ورغبهم ورهبهم ووعدهم وأوعدهم رأف بهم ومراعاة لصالحهم ومصالحهم. لما الله يقول لك نعم للزواج لا للزنا، لما يقول لك نعم للقرآن لا للمعازف، لما الله يقول لك نعم للحجاب لا للحجاب، لما الله يأمرك بأكل الطيب ويحرم عليك الخبائث، لما الله يأذن لك بالتجارة ويمنع عنك الربا، أليس هذا من جلال رأفته؟ ما أخذك بغتة، ما تركك تعيش في الدنيا على هائمة تعمل الشيء تقولي طب الله راضي ولا غير راضي؟ لا، أنا أعلم، أنا أعلم أن هذه طاعة وهذه معصية. هذا من جلال رأفته ورحمته أنه رغب ورهب وعد وحذر. من دلائل رأفته أنه أنزل الكتاب على رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه: وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هذا الكتاب الذي بين أيدينا من أعظم الرحمة، بل من أجل وأنواع الرحمة هي القرآن، الكتاب والسنة، حتى يخرجنا من الظلمات إلى النور. تعيشي في نور، تعلم الحلال من الحرام، يخرجك من الجهل إلى العلم، يخرجك من دركات المعاصي إلى درجات الطاعات. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. من دلائل رأفته وجل رحمته سخر لنا وسائل النقل، الخيل والبغال والحمير، هذا سواء كان قديما، والسيارات والطائرات والقطارات وغيرها حديثا. أنت متخيلة الآن المسافات اللي نقطعها بالطائرات؟ أنت تخيلي لو تريدي أن تزوري أختك أو أمك، أو تريدي أن تذهبي إلى بلد ثاني، لو كان هذا فقط بقينا على ما كان قديما، تعلموا المشقة؟ طب تخيل الأرض لو تحتك عرجاء كلها شوك، كيف تمشي عليها؟ الله سبحانه وتعالى من دلائل رأفته سخر لنا كل هذا حتى نعبده، ونحن نستمتع بكل شيء ونترك العبادة. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. الله يقول لك أعلى درجات الرحمة التي هي الرأفة كانت لك لما هيأ لك الأسباب والوسائل للتنقل اللي ممكن تهلكي بدونها. من جلال رأفته أن ما اشتراه من العباد من أنفسهم وأموالهم إنما هو خالص ملكه. أنت تعطي من مال من؟ من مالك؟ أنت بتتصدقي من مال من؟ ثم إنه تبارك وتعالى يشتري منهم ملكه الخالص بما لا يعد ولا يحصى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. من رأفة الله وأعلى رحمته ومنتهاها إنه يعطيك مال ثم يعينك على الإنفاق والصدقة، ثم يتقبل منك، ثم يعطيك جنات عرضها السماوات والأرض. الله يعينك في قوة بدنك، هو من اشترى منك نفسك، طب هذه نفسك ملك لله، قواك أعانك، ثم أعانك على خدمة الناس، زيارة المرضى، ثم أعانك على السير لصلة الأرحام، ثم يتقبل منك، ثم يضاعف لك الثواب يوم القيامة. أليس أنت ملك خالص لله؟ أليس ما اشترى منك هو ملك له؟ ثم بعد ذلك يثيبك ويعطيك سبحانه جل في علاه كامل الرحمة. أعلى الرأفة كانت للعباد، يجيب دعاء أوليائه. من جلال رأفته أنه يجيب دعاء أوليائه. تخيلي أنك أنت تدعي دائما دعاء دعاء ثم لا يستجاب لك. الأعجب يا أخواتي الحبيبات أنه مش فقط يستجيب من الطائع، يعني أنك يستجيب من الطائع تقولي وأتى بالأسباب، لكن لما يستجيب من الكافر، لما يكون بين لجاج البحر يكاد أن يغرق، دعوا الله مخلصين له الدين، هناك لما دعوا الله مخلصين له الدين أخلصوا أجابهم ونجاهم إلى البر. فكل من أخلص الدعاء، لو كان عاصيا أو كافرا أو فاجرا، إذا أخلص في الدعاء وانقطع قلبه عن الأسباب، الله يجيب دعاءه ويهديه ويعطيه. تتذكروا لما تكلمنا عن إسلام عكرمة بن أبي جهل الذي كان رضي الله عنه، كان هو ممن يعادي الدين ويعادي الإسلام، ثم لما نجاه الله كيف أنه آمن وأسلم. أليس هذا من الرأفة أن الله يجيب الدعاء، يستجيب، نفعل ونتخلف عن أوامر الله؟ ما أن رفعت يديك إلى السماء، كم من بلاء دفع الدعاء، كم من بلاء، هناك شيء نعلمه هناك شيء لا نعلمه، هناك من البلاءات دفعت عنا، هناك بلاءات دفعت أصلا ما رأيناها، وهناك بلاءات رفعت عنا بسبب الدعاء. وهذا كله من رأفته، مع أننا ليس كاملين ولا كمل الإيمان ولا نحن الأولياء، ومع ذلك يجيب دعاءنا ونعلم أن الله أجاب الدعاء. من جلال رأفته أنه نصب الحدود الزاجرة على الحدود الحامل على التقوى، يخوفنا، يجعل حد من الحدود يجعلك تنزجري وتنتهي وتجعلي تقوى، تتقي الله، تجعلي بينك وبين حدود الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. فالرأفة تقيم المرؤوف به لأنها ألطف الرحمة وأبلغها، إنك لا تتعدي الحدود حتى لا تقعي في حدود الله، حتى لا يكون عقاب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الذي جعل الحدود هو الله، حد الزنا، حد السرقة، حد كل ما جعل الله له حد، الله يحمينا من أنفسنا، يحمينا من ضعف شهواتنا. هذه النفس الأمارة بالسوء من دلائل رأفته، إمهال للكافرين والعاصين، إمهال للكافرين والعاصين من أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم. انظروا في معركة أحد، وانظروا إلى خالد بن الوليد، وكيف كان في سبب تغيير المعركة من انتصار المسلمين إلى هزيمة. ثم هل سمعت عن خالد بن الوليد ماذا كان؟ ما المعارك والفتوحات اللي كانت على يده؟ ما أخذه الله على غرة؟ الله قادر أن يأخذ الزاني على زناه، والشارب الخمر على شربه، وآكل الربا على أكل رباه، وقاطع الرحم على قطع رحمه. الله قادر، الله قاهر، ومع ذلك يمهلنا ويسترنا ويعافينا ويرزقنا ويعلمنا ويفهمنا ثم يغفر لنا. ماذا قال سبحانه؟ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قادر أن يأخذك وأنت عاصي، لكن الله ما يفعل ذلك. الله ما يأخذ العبد على معصيته من أول مرة، أنت تشهدي لله بذلك. يرسل لك الرسول، يرسل لك على الإذاعة شريط كلمة بجانبك، يرسل يبعث إليك داعية من آخر الأرض تجلس بين يديك في بيتك، ثم تكلمك بشيء أنت قد تكوني تفعليه، تتكلم ثم أنت تشعري في قلبك أني أنا يجب أن أنتهي. الله ما يأخذ العبد أول ما يفعل المعصية، يحذر، ينذر، يحبب إليه الإيمان، يرسل له رسول، يمهل، يعافيه، يرزقه حتى يتوب، حتى لا يموت هو عاصي. من دلائل رأفته أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه رسالة عظيمة، هذه رسالة عظيمة لكل من أدرك الفقر وتغشاه الكرب وتغيرت ملامحه وانكسر قلبه. هذه رسالة يا أخواتي الحبيبات عن اسم الله الرؤوف لمن أثقل الدين وحار فكره وتشتت ذهنه، إلى من أهلكت الأوجاع، أتعبت الآلام، ضاقت به الدنيا، عجز الأطباء عنه، أغلق الباب الناس دونه، أغلقت الأبواب وما بقي إلا باب السماء، إلى من حمل الهم وغشي الغم حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، إلى من غاب ابنه، سافر حبيبه، غادر صديقه، فضاقت نفسه، رجف قلبه، فأصبح الورد شوكا والعالم الجميل كئيبا. يتذكر هذا العبد في هذا الكلام وبين السطور إن ربكم لرؤوف رحيم، والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. ينادي يا رؤوف، ارأف بحالي، ارحم ضعفي، فرج همي، اكشف السوء عني، شافي مرضاي، عافي مبتلاي. يا حبيباتي، كل هذه تربية. لا تسيء الظن بالله، إياك وإساءة الظن. الله يخبرك إن ربكم لرؤوف رحيم، الله يخبرك وهو أصدق القائلين، والله رؤوف بالعباد. لا تسيء الظن، غاب من غاب، أتى من أتى، هناك مرض، هناك وجع، هناك فقد، لا تعلمين ما صرف الله عنك من البلاء، لا تعلمي أن الرؤوف، لأنه رؤوف وله أعلى الرحمة، يرحمك أن يصرف عنك ما تحبي، لأنه كان في أذى يحيط فيك وأنت لا تعلمي. الله أبعد عنك شيء كان يشغلك عن الله. الله سبحانه وتعالى قد يبتليك في جسدك حتى يثبت هذا الجسد عن المعاصي. الله قد يبتليك بأي شيء، تربية، رحمة، رفع درجات، تطهير من السيئات، لكن انتظري الفرج. اللي تسمع هذه الآيات إن ربكم لرؤوف رحيم، عبادتك الآن انتظار الفرج. أما يجيب المضطر إذا دعاه، إنه الرؤوف الرحيم سبحانه، فما أعظم شأنه وأعلى مكانه وأقربه من خلقه وألطف بعباده. فإذا رأيت الحبل اشتد فاعلمي أنه سينقطع قريبا، ودوام الحال من المحال. إذا اشتد الظلام فأبشري بصبح قريب، دوام الحال من المحال، ما في شيء يبقى على حاله، لكن خذي أجر. احسن الظن بالله، عبادتك الآن أن تحسن الظن بالله. الله يخبرك أنه رؤوف رحيم، لا تسيء الظن. لو أخذ منك ما أخذ، لو حجب عنك محبوب، لو أصابك ما أصاب، لا تضيقي ذرعا مع الرب الكريم الفتاح الرؤوف، فمن المحال دوام الحال. أفضل العبادة لك الآن انتظار الفرج، والأيام دول، الدهر يتقلب علينا تقلب الليل والنهار، الليالي حبالة، المولود لابد أن يأتي يوم من الأيام ويولد فجر بعد هذا الليل المظلم. الغيب مستور، والرؤوف سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سمى الله سبحانه نفسه بهذا الاسم ورسوله أيضا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين، أرحم بهم من والدين. كل ما جاءك من الكتاب والسنة رحمة ورأفة. لذلك لما نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، حق مقدم على سائر حقوق الخلق، وواجبا على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره. سبحان الله، لما الله فرض علينا أن نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتجد المخالفات للناس يخالف السنة. لو تكلمت عن أعياد الميلاد، عيد الزواج، لو تكلمت عن الأعياد التي يخترعوها في عيد توديع العزوبية، لباس المرأة، ترك السنن، هل لو كان النبي عليه الصلاة والسلام معنا في زمننا نرضى أن نكون بهذا الحال؟ هل يمكن أن يكون له دعوة إلى شيء من هذه المنكرات؟ هل يمكن أن يكون لك دعوة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحضر شيء من هذه المنكرات، فيها معازف، فيها عري، فيها؟ أين تعظيم النبي؟ أين توقير النبي؟ أين هو توقير السنة؟ ومع ذلك نحن نقول لابد أن نكون هينين لينين في دعوتنا، في كلامنا. وكان من رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. إذن ما تركنا على شيء شديد، بل اختار النبي عليه الصلاة والسلام كل ما هو يسير هين، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطول فيها، يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته كراهية أن يشق على أمه. هل من فعل ذلك يشق عليك؟ لا يشق عليك. الدين يسر، الدين جميل. النبي عليه الصلاة والسلام اختار لنا أيسر الأمور وأهونها، لأنه هو رؤوف، أعلى الرحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. يقوم النبي الليل كله بآية بآية، لماذا؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبكي النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ أمتي أمتي، يخبر الرب عز وجل الرؤوف أننا سنرضيك في أمتك يا محمد. النبي يبكي ويناجي الله حتى تكون لنا أعلى الرحمة، والسنة رحمة، والقرآن رحمة، لكن الناس تريد الدنيا، الناس تريد اللهو واللعب، وتريد اختراع الحفلات وتبذير الأموال، وتريد التبرج والسفور وتغيير الخلقة. يا حبيباتي، المؤمن يرأف بنفسه فيسلك بها إلى مسالك النجاة ويقيها موارد المهالك. هذا هو العاقل الكيس الفطن، يرأف بنفسه فيسلك بها إلى مسالك النجاة. ولن تكون النجاة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة ويقيها موارد المهالك. وكذلك هو مع غيره دائما، دعوتك إلى الناس للنجاة، لا لعقلك ولا لأفكارك ولا لتجربتك، أنت دعوتك إلى الكتاب والسنة. نحاول أن نأخذ بأيدي الناس إلى البر والتقوى، أن نجنبهم طريق الشيطان. لابد أن يكون هذا في قلبي وقلبك، لابد أن يكون في قلبك رحمة ورأفة. إلهي، ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي، أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي، لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل ما هو يجزع. إلهي، ذنوبي جازت الطودة واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي، لئن أقصيتني فما حيلتي يا رب، أم كيف أصنع؟ إلهي، يمنيني رجائي سلامة، وقبح خطيئاتي علي يشنع. إلهي إلهي فأنشرني على دين أحمد منيبا تقيا قانتا لله أخضع. لابد أن يكون في قلبك الإخبات الخضوع، لابد أن يكون عندك هناك تواضع، علم من أنت من الله، تعلمي أن الرحمة ليست بطعام ولا بشراب ولا بأموال. ظلمنا والله أنفسنا، والله ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لما نظرنا إلى أن الرحمة مال، الرحمة زوج، الرحمة أبناء، الرحمة عقار، أن الرحمة وظيفة، والله ظلمنا أنفسنا، والله ظلمنا أنفسنا لما ضيقنا وجعلنا رحمة الله كأنها شيء مادي، مع أن رحمة الله تحفنا عن اليمين والشمال وفوقنا وتحتنا. فنسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. الآن الاعتدال في الرأفة، لا يعني لما نتكلم عن الرأفة وأن هي أعلى الرحمة أن نجعلها في غير موضعها، فالاعتدال في الرأفة ضروري، لابد أن تكون الرأفة في موضعها. فكما أنها من الأخلاق الحميدة والخصال العظيمة، إلا أن الشدة أنفع في بعض المواضع كإقامة الحدود، الأخذ على أيدي المفسدين الظالمين حين لا ينفع معهم نصح ولا لين. الله حذرنا أن تأخذك الرحمة والرأفة في الحدود، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا أمر من الله، أمر الله العباد بإقامة الحدود. لما تهاوننا وجعلنا الرأفة في غير موضعها، أصبح الذي يتعاطى المخدرات في الشارع، وهذا يعطف على ابنه يتواسط له، وهذا يعطف على من، فأصبح هذا الذي يأخذ المخدرات يقتل أمه وأخوه وابنه. لما الرأفة والرحمة كانت في غير موضعها، أصبح القاتل يمشي في الشوارع، فأصبح الكل مهدد بعدم الأمن. لماذا لا نقيم حدود الله؟ ليس مطلوب الرأفة والرحمة إنك تتركي الحدود. الزاني يجب أن يأخذ حده، السارق تقطع يده، أنت يجب أن تكوني وقافة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تقولي القاتل يقتل هذه قسوة، هذه ليست قسوة، هذه قمة الرأفة والرحمة بك. لأنه لما فرجوا عن القاتل ولما جعلوا الرحمة والرأفة في غير موضعها، أصبحت السجون تمتلئ، أصبحت الشوارع غير آمنة، البيوت غير آمنة. فنقول هذا غير صحيح، أن نجعل هذا الخلق العظيم في غير موضعه. هذا يشبه حال المريض، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يشبه حال المريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من تناول الدواء الكريه، أخذتنا رأفة به حتى نمنع شربه، أعناه على ما يضر أو يهلك وعلى ترك ما ينفع فيزداد سقمه فيهلك. لما أنت تقول الدواء مر وتقول لا لن أسقي لأنه الدواء مر، أنت الآن تركت ما ينفع زاد سقما سيهلك. هكذا المذنب، المذنب مريض، فليس من الرأفة به والرحمة أن يمكن مما يهواه من المحرمات ولا يعان على ذلك. لا تعطي أبواب أموالك لابنك إذا كان يعني يجعلها في معصية الله، لا تعتقدي أن هذا من الرأفة. لا تعيني هذا العاصي إذا كان هناك مجال أن تمنعيه، ولا أن يمكن من ترك ما ينفع من الطاعات لتزيل مرضه. لا تقولي ابني نايم الفجر تعبان ما توقظيه، أنت تزيدي مرضه، أنت تمنعيه عما ينفعه. كوني حازمة في حدود الله، هذا حلال هذا حرام. الرأفة أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريها، لابد إجبار هذا اللي أمامي أن يطيع الله حتى لو ما كان يحب، سيأتلف سيتعود. البنت ما بتحب الحجاب، حجي بيها، تأتلف ذلك تتعود عليه. لا يكون رأفتك حرام صغيرة، ما في صغيرة وكبيرة، في الآن هذا عمر تكليف أو غير عمر تكليف. الصلاة فرض، أذكار دعوات، والله هذا الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر، يجب أن نحميه ونعمل له حمية عما يقوي داءه ويزيد علته إن اشتهى. امنع الحرام، امنع الوصول إلى الحرام. لا يظن الظان أنه إذا حصل له استمتاع بمحرم يسكن بلاء اللحظة، والله ابني يحب يحكي مكالمات محرمة وأعينه، تفكريش أنك سكنت بلاءه، بل هذا يوجب له انزعاجا عظيما، زيادة في بلاءه ومرضه في المآل، شرارة تصبح نار. لابد من التطهير بعد المعصية. ابني يريد أن يذهب إلى بنك ربوي، لا تعينيه. نعم الآن سيسكن شهوته ويكون عنده مال، بعد ذلك سيحترق كل ماله وبدنه. وإن سكن بلاء وهدأ ما به عقيب استمتاعه، أعقب ذلك مرضا عظيما عسيرا لا يتخلص منه. بل الواجب يا حبيباتي دائما ماذا نفعل؟ دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما، نحتمل قبل استحكام الداء الذي ترام به هذا العبد إلى الهلاك والعطب وهو لا يدري، حب ولقاءات، ثم بعد ذلك ماذا؟ سكن الحاجة والشهوة، بعد ذلك زنا، بعد ذلك هلاك. فلابد أن نعلم هذه الأجهزة وهذه الوسائل وهذه الرغبات هذا شيء مؤقت. إذا إحنا استسلمنا للشهوات هذه ليست رأفة ولا رحمة لا بنا ولا بغيرنا. الواجب يد من حديد تأخذ على يد العاصي، على يد هذا الذي يتعدى على حدود الله، أنت بتحمي من نفسه وتحمي الكون. ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي. ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي. وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها القلوب، هي رحمة. والله لما تقول حد القاتل يقتل، السارق تقطع يده، الزاني إما يرجم حتى الموت إذا كان متزوج أو يجلد، والله هذه رحمة ورأفة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى الله يحمي الكون من هذا الخطأ. فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض أعانوا على عذابه وهلاكه إن كان يريد له الخير. وفي ناس تقول لك لا، إني إحنا نجلس نلعب شدة وناخد أرجيلة وبنات وشباب، هو بيعتقد إنه هاي الرحمة والرأفة صح، وخلي أولادي يستمتعوا وخلي البنات يأخذوا حياتهم. تعلموا لماذا قال هذا الكلام؟ من تجيبني؟ اللي يقول لك لا خلي البنات الآن أرجيل وشدة ويطلعوا مع شباب والقهوة وعادي ديوث ما يغار، بنته بدون حجاب، ابنه يعلم إنه يخرج مع الفاسقات وعدين ما يتحرك أمامك، يرى بنته بتأرجل وعادي، زوجته بنته غير متحجبة وتضع عادي جدا. من تقول لي ما السبب؟ عرس مختلط، جلسات مختلطة، أفلام، تعلموا ما السبب؟ هذه مش رأفة يا حبيباتي، هاي ولا رأفة، هذا ديوث. هذا ذاق ما ذاقوه من قوة الشهوة، برودة القلب، الدياثة، الدياثة. يترك ما أمر الله به من العقوبة وينادي بتعطيل الحدود الشرعية من قطع يد السارق ورفع عقوبة الزنا، إباحة الشذوذ وغير ذلك من الأمور الإنحلالية تحت دعوة الحرية. هؤلاء من أظلم الناس وأديثهم في حق نفسه ونظرائه. هو بمنزل الجماعة من المرضى، وصف لهم الطبيب ما ينفعهم، وجدوا كبيرهم لما شرب، وجد الكبير إنه هذا فيه مرار، ترك الشرب ونهى الباقين عن الشرب. هذا الذي يكون ليس رأفة ولا رحمة، بل هذا نقمة، وهذه قسوة في القلب وبرودة في القلب. فالرأفة والرحمة يحبها الله، يحبها الله ما لم تكون مضيعة لدين الله. الرحمة حسنة مأمور بها العبد إما إيجابا أو استحبابا، بخلاف الرأفة في دين الله فهي منهي عنها وممنوعة. نختم الآن هذا المجلس بحظ المؤمن من اسم الله الرؤوف، نختم بحظ المؤمن من اسم الله تعالى الرؤوف. أولا، استجلاب رأفة الله ورحمته يستوجب التعبد باسم الله الرؤوف، أن تحسن الظن بالله مهما كان حالك مرض أو كان نقصا أو كان فقدا، احسن الظن بالله، ترضي بعبادة الله، تكثري من الاستغفار، يكون عندك يقين تام بوحدانيته وربوبيته، الخلق خلقه والملك ملكه، يجري عليك ما شاء وهو أعلى الرحمة، وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، والله بكل شيء عليم. وعلى قدر محبته والقرب منه سبحانه والتعلق به تكون الرأفة لك. كل ما زاد عليك البلاء زاد حبك، زاد قربك، دعائك، استغفارك، زاد حظك من الرحمة والرأفة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هل هناك رأفة أعظم من معية الله لك؟ لا والله. إذن كوني مع الله سيكون الله معك، وإنسي كل حالك. لا تقولي أنا زاد إيماني وزاد طاعتي وزاد بلائي، لا تقولي هذه العبارة. الله رؤوف رحيم، لكن الله يؤدبك، الله يعلمك، الله يمسح عنك ذنوبك، يغسلك، يرفع درجتك. يكفيك معية الله أنه معك إذا أنت كنت معه، حتى لو في البلاء، حتى لو في البلاء. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. أنت ما يكفيك هذه المعية؟ إنك دائما حتى في البلاء الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل. أنت ذكرت الله، أثنيتي على الله برغم المرض، برغم الفقد، برغم كل هذا الله معك، سيذكرك في ملأ أعلى، وتقربتي منه ذراع سيتقرب منك بإذن الله باع. إذن أولا سنستجلب الرأفة وهي أعلى الرحمة بإني أخضع لله ولشرع الله وأحسن الظن بالله مهما كان حالي. سأكثر من الاستغفار والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وسأكثر الدعاء مهما زاد البلاء، وستكون أعلى الرأفة والرحمة بي. ثانيا بيعي نفسك لله، بيعي نفسك لله. يجب أن تعتقدي أن مهما بذلت في سبيل الله هذا لا يضيع أبدا، الله يعوضك أضعاف مضاعفة عما بذلت. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صهيب الرومي لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة ماذا قالت له قريش؟ قالت له قريش لن تخرج من مكة حتى تدفع كل مالك. قال صهيب دفعت لهم كل مالي. لما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا له؟ قال له النبي ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، كل ما تنازلت كل ما بعت نفسك لله. اجعلي كل حياتك تجارة مع الله، اسكتي لله، اصفحي لوجه الله، أعطي لله، امنعي لله، فلك سيكون الولاية والكفاية وأعلى الرحمة إذا كنت ممن يبيع نفسه لله. فلكي تكوني أهلا لنيل رأفة الله سبحانه وتعالى لابد أن تضحي بشيء عظيم تقربا لله، يعني تنازلي عن التبرج والسفور، إلزمي حجاب محتشم يرضاه الله، ابعدي عن البنوك الربوية، تنازلي عن وظيفة فيها اختلاط، ضحي بصدق وإخلاص حتى تنالي الرأفة والرحمة أعلاها اللي ستخلصك من قسوة القلب، يصير قلبك طاهر لأن هذه القسوة تأتي من حب الدنيا. إذن أولا أستجلب رأفة الله بحسن الظن عن الله وبالرضا عن أقدار الله. الثانية أبيع نفسي لله، أضحي، أتنازل، أجعل تجارتي أن أتنازل لوجه الله. ثالثا ضرورة الحذر من مبارزة الله بالمعاصي والتمادي في معاداته ومحادته بالموبقات والمنكرات بدعوى الاتكال على رأفة الله ورحمته. يعني نفعل ما نفعل وتقول لك إن الله رؤوف رحيم، إن الله رؤوف بالعباد، خطأ. ذلك يجلب غضب الرب سبحانه ويورث نقمته وعذابه، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. انتبهوا، أولا قال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، من رأفته بهم أن حذرهم. لا تتجرئي، لا تتمادي، لا تتمسكي بمعصية وتعتقدي إنك بخير أبدا. كل معصية تستجلب غضب الله، ولا يستجلب ما عند الله بمعصية الله. فاللي تبارز وتستمر وتستمرئ إن الله شديد العقاب. رابعا طهري قلبك من حب الدنيا، من حب الرئاسة، من حب السمعة والتسميع حتى الله يملأ قلبك رحمة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. طهري قلبك، لا تجعلي في قلبك حب الدنيا والكلام عن الناس والحقد والبغض والحسد، لا تجعلي قلبك فيه تكبر، لأن العبد إذا لم يطهر قلبه لن تدخل الرحمة هذا القلب، بل سيكون قلبا قاسيا فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. حينها ستتحكم الأمراض بهذا القلب، يمتلئ بالحقد والضغينة، ويكون ممن يحبون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين والعياذ بالله، وتعتقد إنها على خير. فالآن الناس تعتقد إنها قلوبها على خير، ليش؟ بتصلي وبتصوم، لكن اسمعيها وهي بتتكلم على الناس، اسمعيها وهي بتقع في أعراض الناس وتسيء الظن وتشتم وتسب وا 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 وا. لا انتبهي، هذا قلب قاسي. أنت تريد الرأفة، تريد أعلى الرحمة، طهري قلبك من الحقد والحسد، من المنافسة على الدنيا. طب كيف أفعل ذلك؟ من رأفة الله بعبادي أن أنزل عليهم القرآن ليفك تلك الأغلال اللي تقيد قلبك. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. أعلى الرأفة والرحمة أن نزل إلينا القرآن حتى يطهر هذا القلب. فتدبر القرآن يخرج القلب من ظلمات الشهوة والقسوة إلى نور الهداية والإيمان، من ظلمات الشك إلى نور اليقين. إذا امتلأ القلب بهذا النور، نور القرآن، تنزلت عليه الرحمة، صار قلبا نقيا طاهرا سليما. كل من تشتكي قلبها عليك بالقرآن، عليك بالقرآن. خامسا، فقه اسم الله الرؤوف، يقتضي تمثل صفة الرأفة، أن تتحلي بالصفة في كل شؤون حياتك. فلا نعامل أنفسنا إلا بالرأفة، ولا نمشي بين الناس إلا بالرأفة، ولا ننصحهم ولا ندعوهم إلى الحق إلا بالرأفة أيضا. حتى لو دعوتك صحيحة، حتى لو رأيك صحيح، حتى لو كلامك، لن يقبل منك لا ابنك ولا بنتك ولا قريب ولا بعيد إذا كنت فظة، إذا كنت قاسية. أنت ممكن تصدي عن سبيل الله بقسوتك. الله قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لابد أن نكون رؤوفين بالناس. على العبد أن يمتلئ قلبه بالرأفة والرحمة اللي تشمل عامة المسلمين وخاصتهم، لا تدعي على الناس. في أخت من الأخوات بتشوف واحد شاب بيعمل حركات بالسيارة بتعتدي عليه. يا أخواتي خطأ، بنت متبرجة أمامها ترى فيها قمة السفور، تدعي عليها. طب ليش تدعي عليها؟ ليش ما تدعي لها؟ ليش ما تقولي الله يستر عليها، الله يستر عليه، الله يهديهم، الله يحبب لهم الإيمان؟ ترى ممكن وراهم أم وأب ما يقبلوا بهذا الكلام. فمن رحمتك وأعلى الرحمة الرأفة إنك تحني على أبناء الناس، إنك تشعري بأنه هذا العاصي، هذا مسكين، هذا ضعيف النفس، تحزني على الناس، تدعي لهم في ظهر الغيب، لا تشعري في نفسك أحسن. أعلى الرأفة، أعلى الرحمة الرأفة، الراحمون يرحمهم الرحمن. كل ما زادت رحمتك الله سيرحمك. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اوقفي مع الناس في أزماتهم، حتى لو كان فاسق خذي في إيده حتى يصل إلى بر الأمان. عليك أن تسعي في جميع الأسباب الموجبة للرحمة حتى تنال رأفة الله. سادسا، من أعظم مظاهر الرأفة بالمؤمنين إن تعفي عن من ظلمك، تصفحي عن من تعدى عليك بعد أن تمكنت منه، مهما عظم الجرم وشنع الاعتداء عليك. وأن تعفو وتصفحوا، وأن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. في الآية الأخرى ماذا قال تعالى؟ وإن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. إذن أنت انظري، اجعلي محل حب الانتقام شفقة ورحمة، محل البطش والإجرام اجعلي العطف والرحمة. شفيع لمن آذاك، تجاوزي، اعبد الله باسم الله الرؤوف. ليش تسمع عن نسبة القتل؟ ليش الزوج يقتل زوجته؟ ليش الرجل يقتل أبنائه؟ تعرفوا ليش؟ إنه كان في حب للانتقام. لو كان في رحمة، لو كان في إني مش ضروري دائما أنتقم. في أخواتي بنات أو أخوات بنتقموا حتى على الكلمة، قالت أقول، فعلت أفعل، هذا حب انتقام. وين الرأفة؟ أنت ما تحليتي فيها، أنت أبعد الناس عنها. اللي بدها الله يجعل لها أعلى درجات الرحمة وهي الرأفة. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله هو الرحيم. اغفري حتى الله يغفر لك. لما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، لما فتح مكة هل قتلهم؟ ماذا فعل؟ طردوه، صدوه، آذوه، كانوا عليه من الصدود والتمرد، فارق الأهل والمال والولد والوطن. إيش ظنوا؟ ظنوا إنهم خلاص انتهوا. أبو سفيان ظن إنه الهلاك حل، قال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. هكذا قال. ماذا أبو سفيان؟ ماذا قال النبي ردا عليه؟ من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، من ألقى السلاح فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن. رأيتم ماذا فعل؟ اذهبوا أنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. حقنت الدماء، تراحم الناس، عمت الفرحة أرجاء مكة. هذا الذي يريد الرأفة من الله، يكون رؤوف، يكون رحيم، يكون أعلى الناس في رحمته حتى تناله. أسأل الله يرحمنا ويرأف بنا، أسأل الله يعطينا. إن الله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يتلطف إليهم بكثرة النعم والخيرات، يتقرب إليهم بعظيم الأفضال وجزيل العطاءات، يتحبب إليهم بالعفو والغفران، يفتح لهم باب التوبة والرجعان، بعث إليهم رسولا بهم رؤوف الرحيم، صبور عليهم كريم. تجلت لنا رأفة الله بنا في تمكيننا من الجوارح التي بها نحصل الأجر والثواب من سمع وبصر ويد ورجل تعبد الله، في تسخير ما في السماوات والأرض لمصلحتنا الدينية والدنية والدنيوية، في هدايتنا إلى طريق مرضاته، حتى جعل منا من يبيع نفسه في سبيل جنته ورضوانه. بل هناك من صحبة الرأفة في الآخرة، تصحبنا رأفة سبحانه في الآخرة، فيلطف بنا عند البعث والميزان والصراط. فنسأل الله الرؤوف الرحيم أن يدخلنا الجنة، أن يعيذنا من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم أن يدخلنا الجنة وأن يعيذنا من النار. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعل الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ايقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الشاكرين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم ثبتنا، اللهم سددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم فرج عن مهمومنا، اللهم اقضي ديوننا، اللهم طيب حالنا وذرياتنا، اللهم اجعلهم من الطيبين الطاهرين المطيعين البعيدين عن معصيتك القريبين من طاعتك. اللهم ان كان في قلبها حاجة فاقضها يا رب العالمين. اللهم فرج فهم المهمومين، فرج هم خواتي، اقضي حاجاتهم، اعطي كل واحد منها سؤلها. اللهم اقضي حاجاتنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم انا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من ذنوبهم والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم وسع مدخلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، وأنت خير المنزلين. اللهم احشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.